أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا ومنيرا، حتى تسلم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الرابع لإثبات أن المعاطات تفيد الملكية هو التمسك بالنبوي. الناس مسلطون على أموالهم، والبحث في هذا الحديث في مقامين: المقام الأول البحث السندي. هذا الحديث كما ذكر في هامشي هدى الطالب صفحة 397 بأنه حديث مرسل رواه العلامة المجلسي قدس سره في البحار عن عوال اللآلئ. وإذا رجعنا إلى كتاب عوال اللآلئ فقد رواه ابن أبي جمهور الإحسائي في مواضع أربعة، فتارة يرويه بتعبير عن كتب بعض الأصحاب، وتارة عن بعض كتب الشهيد، وتارة عن الفاضل المقداد، ورابعا عن ابن فهد الحلي. إلا أن الحديث إذا رجعنا إليه في هذه الكتب فإنه حديث مرسل لم يذكر في هذه الكتب بسند، ولهذا لا يوجد عندنا سند تام إلى هذا الحديث. وحينئذ من يرى العمل بهذا الحديث عليكم السلام لا بد أن يكون معتمدا على دعوى إحراز عمل المشهور حتى يدخل إما في العمل بالخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور، أو يدخل في الاطمئنان بالصدور حيث يدعى أن عمل المشهور بهذا الحديث مع فرض أنه لا سند له يكشف أو يوجب الاطمئنان والوثوق. وعلى كل حال هذا هو حال الحديث بلحاظ السند في الكتب الروائية. أما إذا جئنا إلى الكتب الفتوائية فإنه قد يقال أن الظاهر اعتماد الفقهاء على هذه الرواية، بل قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله في بعض الكتب بصيغة جزمية. وذكر في هامش هدى الطالب بأن أول من أسند الحديث إلى المعصوم هو العلامة في المختلف في مسألة جواز تفضيل بعض الأولاد في العطية، حيث نسب بنحو جزمي الحديث إلى النبي، حيث ذكر تعبير ولقوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم. وقد ذكرنا في بعض الجلسات في غير هذا الكتاب أن التعبير بعليه السلام موجود، بل هو مشهور المعروف في نسبته للنبي صلى الله عليه وآله، خلافا لما هو المعهور عندنا في أن عليه السلام إنما تذكر في حق الأئمة دون النبي صلى الله عليه وآله.
على كل حال إذن العلامة في المختلف بل نسبه إلى النبي بنحو أو إلى المعصوم بنحو جزمي، وكذا في كتاب التذكرة. ثم تكرر ذكر الحديث بعد العلامة في عند المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني. نعم، الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر له تعبير حيث ذكر هذه المسألة، وأما إذا أراد أن يحفر بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأول. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أملاكهم. شفتي التعبير؟ فالشيخ قبل العلامة استدل بهذا الدليل، الناس مسلطون على أموالهم، ولعله قد نقل الحديث بالمعنى. يعني هل هو الآن في مقام سبي حديث أو ارتكاز عقلائي؟ تفتين؟ مطلع. هو ما قال لعن النبي، بس قال لأن الناس مسلطون على أملاكهم. فقد يقال أن الشيخ الطوسي اللي ذكر حديث السلطنة قال ليش احنا ما ذكرنا أول واحد ذكر هذا؟ لأنه ما نسبه، ما نقال لقوله أو لحديث، قال الناس، لعله يتمسك بنكتة ارتكازية عقلائية. فعلى كل حال المضمون أنه نقل للحديث ولو بالمعنى الناس مسلطون على أموالهم وعلى أملاكهم، ولهذا لا يلزم أن الشيخ الطوسي وابن إدريس لأن يعني عنده نفس التعبير قد ذكر هذا الحديث وأسنده إلى المعصوم. ولكن فخر المحققين ابن العلامة نسب إلى جماعة الاستدلال بهذا الحديث، فقد نسب إلى الشيخ المفيد ونسب إلى ابن البراج وإلى ابن إدريس الاستدلال بهذا الحديث. وإذا راجعنا كتب هؤلاء، يعني الشيخ المفيد، ابن براج، ابن إدريس، لم نجد أنهم استدلوا بهذا الحديث، بل أن فخر المحققين ذكر أنه استدل الأعلام في مسألة كراهة التفرقة بين أم الولد وولدها. في هذه المسألة كراهة التفرقة بين أم الولد وولدها، قال احتج القائلون بالكراهة وبالأص وقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. مع القائم بالكراهة المفيد، ابن إدريس، الحلي. إذا راجع كتب فيها المسألة لا نرى لأنهم استدلوا بهذا الحديث. واضح الفكرة؟ وهذا مسألة. كذلك أيضا في مسألة أخرى، خروج منجزات المريض من الأصل أو الثلث إذا كان الشخص في مرض الموت وقام ببعض الأمور، شنو الهبة المنجزة أو البيع المنجز. هناك أيضا نسبوا إلى جماعة من المتقدمين ماذا؟ التمسك بحديث السلطنة، ولكنه كما ذكره في هامش هدى الطالب أنه بعد المراجعة، وأنا في أيام قديمة راجعت هذا أيضا، لم نجد استدلال الشيخ المفيد وابن إدريس في وين في ماذا بهذا الحديث. وحينئذ ما ذكره ابن العلامة من احتجاج هؤلاء على الحكم لم نجده، ولا يعلم ما هو وجه النسبة إليهم. فعلى كل حال الحديث من ناحية التوصيف السندي لا سند له، يعني مرسل قصدي، ومن ناحية التوصيف بل في عمل الأصحاب فإن أول من وجدناه عمل بهذا الحديث ونسبه إلى المعصوم هو العلامة، أما من قبله فلا يوجد شيء يثبت نسبته إلى الأصحاب. ولهذا يتضح المناقشة في سند الحديث، وأن دعوى الانجبار انجبار ضعف الحديث بعمل المشهور غير تام، فإن الرواية إنما تكون منجبرة بعمل المشهور، يا مشهور مشهور المتقدمين، ولم يحرز بلي ولم يحرز ذكر الحديث عند المتقدمين فضلا عن الاستناد إليه. فدعوى أن الحديث منجبر بعمل الأصحاب غير تام، حتى لو سلمنا الكبرى فإن الصورة غير ثابتة، إذ لم نجد في كلمات المتقدمين الاستناد إلى هذا الحديث في مقام العمل، ولا واحد منهم فضلا عن دعوى عمل المشهور من الأصحاب في هذا بهذا الحديث. نعم، يمكن أن يستعاض عن الحديث بالسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة على أن الإنسان مسلط على ماله، له أن يتصرف به بسائر التصرفات الاعتبارية والخارجية، ولم يأتي ردع من قبل الشارع عن هذا المرتكز العقلائي أو السيرة العقلائية، فنستكشف من عدم الرد الإمضاء. ولكن من الواضح أن هناك فرق بين الاستدلال بالحديث كدليل لفظي قد نتمسك بإطلاقه ونتعامل معه تعامل الأدلة اللفظية كما سيأتي شرحه في الاستدلال، وبين التمسك به من باب الارتكاز أو السيرة، فإن السيرة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، فيختلف الاستدلال بلحاظ كونه دليلا لفظيا أو بلحاظ كونه ارتكازا عقلائيا، كما سيتضح الآن أيضا عندما نتعرض إلى البحث الدلالي. فحينئذ الصحيح أن الحديث من ناحية السند لا يمكن العمل به والله العالم. ولهذا ذكر السيد القوئي أعلى الله مقامه في تقريره في كتاب البيع في المصباح وفي التنقيح بأنه لا يمكن العمل بالحديث. ومن الغريب مثلا دعوى، أو من غريب والتعبير أفضل، خلافا لما ذكره بعضهم من دعوى الإطمئنان بهذا الحديث وأنه يحصل عندنا وثوق بالصدور لقيام العمل الأصحاب بهذا الحديث، فقد عرفت الحال في دعوى عمل الأصحاب بهذا الحديث. هذا كله بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، فما هو المراد من هذا الحديث؟ اختلف الأعلام في ما هو المراد من هذا الحديث، ونذكر في المقام اتجاهات ثلاثة وتفسيرات ثلاثة للحديث. التفسير الأول أن الحديث في مقام بيان أن الإنسان والمالك مسلط على ماله بجميع أنحاء التصرف، سواء كانت التصرفات من حيث الأنواع والكم أو من حيث كيف التصرف. بيان ذلك، تارة نلاحظ التصرفات من حيث الكم والأنواع فيقال بأن هذا المالك له أن يتصرف في ماله تصرفا حسيا خارجيا من الأكل والنوم والشرب، والتصرفات الاعتبارية من البيع والصلح والإجارة، فهذه الأنواع المختلفة الخارجية والاعتبارية تسمى التصرفات من حيث الأنواع، أو التصرفات من حيث الكم بحسب الكم، فلا يحدد التصرف بكم معين وبدائرة مخصوصة من حيث أنواع التصرف الخارجي أو الاعتباري. وتارة نتكلم عن التصرف من حيث الكيف، فإذا جئنا إلى التصرف عن طريق البيع الذي هو نوع من التصرف، تارة هذا التصرف يكون عن طريق سبب اللفظ، تارة عن سبب المعاطاة الفعل، تارة الكتابة، تارة الإشارة، تارة عن طريق التعليق. شفتين؟ هذا يسمى كيفيات متعددة للسبب للنوع. فالحيثية الأخرى التصرفات من حيث الكيف، أي أن أي نوع وضعت يدك عليه من التصرفات الاعتبارية فإن هذا التصرف الواحد له كيفيات متعددة وطرق متعددة في مقام الإنشاء. فيقال حديث السلطنة يتكفل فلبيان أن الناس مسلطون على أموالهم أيضا بحسب الكيف، بالإضافة إلى الكم. فالمبنى الأول يقول أن حديث السلطنة يقتضي سلطنة الإنسان على ماله، سواء كان من حيث الكم أو سواء كان من حيث الكيف. وبناء على هذا المعنى يمكننا التمسك بحديث السلطنة عند الشك في نوع من الأنواع أو في كيف من الكيفيات. فإذا شككنا أن المالك هل له أن يجري عقد السخر السر بل عقد الضمان أو عقد الهبة أو ما شاكل ذلك، فنتمسك بالناس مسلطون على أموالهم لإثبات هذه النوعية من التصرف عند الشاك، كالعقود المستحدثة مثلا. فيستفاد من حديث السلطنة لإثبات إمضاء التصرفات من حيث الأنواع، كالأنواع المستحدثة من التصرفات. وكذا يتمسك بالحديث عند الشك في كيفية من الكيفيات، فإذا شككنا أنه هل يصح الصلح المعلق أو لا يصح الصلح المعلق، فحينئذ يقال الناس مسلطون على أموالهم، وتقيد المالك بأنه لا بد أن يتصرف بنحو منجز، تقيد للسلطنة، تقيد لسلطنته على ماله، فإن مقتضى السلطنة أن له أن ينقله بهذه الكيفية، فحينئذ يتمسك بالحديث لإثبات كيفية راجعة إلى السبب. وبناء على هذا الاحتمال ينفعنا الحديث في المقام، فإذا شككنا في جواز ونفوذ بيع الإنسان ونقل الإنسان لماله عن طريق المعاطات، فحينئذ يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات أن الشارع أمضى سلطنة الإنسان على ماله، فله أن ينقلها بأي كيفية شاءت، باللفظ، بالصيغة الملعونة، بالمعاطاة، بالفعل، بالكتابة، بالإشارة، فإن الكيفيات الإنشاء بمقتضى جعل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم فيها. وقد مال إلى هذا الوجه، بل وقد اختار وجه هذا الوجه جمع من الأعلام، ومال إليه صاحب البلغاء وسيد العرواء، فإنه بل ذكر أبو موسى العروة صف الله العروة السيد بحر العلوم، فقد ذكر صاحب البلغاء يعني استفضل واليزدي اشتباه، قد ذكر صاحب البلغاء وأيضا اختاره السيد اليزدي بل صاحب العروة ذاك عند رأي آخر، هو أنه ظاهر حديث السلطنة لأتشريع السلطنة من حيث الكم ومن حيث الكيف. لا يعني ما لا إليه يعني قال الأقرب كذا مو جزم يعني الأقرب هذا الميل، تعرفت أن يقول هو الظاهر هو كذا الأقرب كذا هذا ميل إليه. والوجه في هذا بل الاحتمال أو الدليل على هذا الاحتمال التمسك بإطلاق الحديث أن مقتضى عموم دليل السلطنة أن الناس مسلطون على أموالهم، السلطنة على المال يعني السلطنة على التصرف في المال، ومقتضى عدم تقييد بل متعلق خاص للسلطنة لم يقل الناس مسلطون على أموالهم من حيث الكيف أو الناس مسلطون على من حيث مثلا الكم، فلم يقيد بل الحديث من حيث الكم أو الكيف، فمقتضى عموم الحديث أن كل التصرفات للمالك في ماله مسلط عليها ونافذة، وحينئذ يقال لو قلنا لا يصح البيع المعاطاتي ولا سلطنة للإنسان على نقل ماله عن طريق المعاطات لكان هذا تقييدا لسلطنته، وهذا منفي بعموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني هو أن يقال أن الحديث في مقام بيان وتشريع السلطنة بلحاظ الكم لا بلحاظ الكيف، فالمالك له سلطنة على التصرف في ماله من جهة أكم أنواع التصرف ودائرة كمية التصرف من التصرفات الحسية ومن التصرفات الاعتبارية، فإذا شككنا مثلا أن الزوجة أو أن الزوجة أو أن الصبي المميز المالك مثلا هل له أن يهب ماله أو ليس له أن يهب ماله، نقول الناس مسلطون على أموالهم، فإن هذا تمسك بالحديث لإثبات نوع من أنواع التصرف للمالك. أما من جهة الكيفية فلا نظر للحديث لذلك، فلا يصح الاستدلال بالحديث لإثبات مشروعية التصرفات عند إذا شككنا من جهة الكيفية، فلو شككنا أنه الصلح هل يصح معلقا أو لا بد أن يكون منجزا لا يصح التمسك بالحديث، النكاح هل يصح بالمعاطات أو لا لا يصح التمسك بالحديث، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال لا ينفعنا الاستدلال بالحديث في المقام، فإن الشك في المقام شك من حيث الكيف، هل يصح للمالك أن ينقل ماله عن طريق الفعل أو يتعين له أن ينقله عن طريق الصيغة، فهذا شك يرجع إلى حيثية الكيف، ولا علاقة للحديث بهذه الحيثية. وقد اختار هذا الوجه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره، فذكر أن الحديث إنما هو بحسب الظاهر ناظر إلى حيثية الكم دون حيثية الكيف، وذلك لأننا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة الثانية. ولهذا بل قد يقال بأن الظاهر عرفان أن الشارع يجعل السلطنة في التصرفات داخل إطار الشارع، وليس حديث السلطنة عبر عن حديث مسوق لأجل تشريع الأسباب. يقولون حديث السلطنة ليس مشرع كدليل الشروط كما في بحث الخيارات، حديث السلطنة بحسب الفهم العرفي ليس مشرعا، أي لا يصح التمسك به في مورد الشبهة الحكمية عند الشك في الكيفية. بل المرتكز العرفي يرى أن الشارع أعطى السلطنة على التصرفات في دائرة أسبابه، في دائرة الأسباب التي يراها. فإذا شككنا في التعليق أو شككنا في كذا، ما له علاقة بالناس مسلطون على أموالهم. ولهذا نفس العرف عندما نقول له الشارع اشترط في العقد أن يكون منجزا، لا يرون هذا تضييق لسلطنتهم. هل يرى العرف أنها تضييق للسلطنة؟ هل العرف يقول هذا الشارع ضيق سلطنتي؟ أو أنه لا ينظر إلى تضييق السلطنة إلا بلحاظ شنو؟ إلا بلحاظ الكام، لا بلحاظ الكيف. نعم، إذا جاء الشارع وقال ما لك حق أنك تتهبه، ما لك حق أنك شنو تصالح عليه، لا حق لك أن تؤاجر، يقول هي تقيد سلطنتي. أما اعتراف الشارع بأن لك السلطنة على نقل المال بالبيع، ولكن ذكر شروطا يرجع إلى السبب، لا يراه العرف أن هذا تضييقا للسلطنة، أو لا أقل من الشك في صدق عنوان تضييق السلطنة، بحيث ينافي دليل الناس مسلطون على أموالهم. إذن لا نحرز أولا أن المتكلم في مقام البيان من جهة الكيف، وثانيا لا يحرز صدق عنوان التضييق على الإنسان في سلطنته إذا كان الشارع يتدخل في تحديد جهة الكيف، وحينئذ لا تنافي بين إطلاق السلطنة بحسب المرتكز العرفي وبين اعتبار بعض الشروط في الأسباب. هذا هو الاتجاه الثاني، ومرجعه إلى التشكيك في الإطلاق وعدم إحراز نظر، بل النظر وأنه الظاهر أنه ليس في مقام بيان تشريع الأسباب وطرق الأسباب، وإنما ناظر إلى الأنواع والمسببات. المسلك الثالث، وهو ما اختاره المحقق الخراساني الآخوند، وتبعه على ذلك السيد الخوئي والشيخ التبريزي وبعض الأعلام أيضا، وهو أن الحديث في مقام نفي المحجورية، أي الناس مسلطون على أموالهم، أن المالك بما هو مالك له السلطنة على التصرفات في مقابل الحاجر، فالمالك غير محجور عنه في التصرفات في ماله، فليس الحديث في مقام بيان السلطنة لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. فإذا شككنا أن المالك كالزوجة كالصبي المميز هل له أن يتصرف في ماله بنقله أو لا، لا يصح التمسك بالحديث، يعني نقله عن طريق الهبة عن طريق كذا، أو الشك في الكيف ما لا علاقة. إذا شككنا أن من كان مريضا بمرض الموت وهو مالك هل يحجر عليه التصرف أو لا؟ يقال الناس مسلطون على أموالهم. إذن هذا الحديث سيقى لإثبات نفي المحجورية، وأن الإنسان لا يحتاج في تصرفه إلى إذن أحد لأنه مالك. يعني نشك في أحيانا يعني يأتي الشارع ويقول لا يصح لأحد، لا يصح لأحد أن يمنع الآخر في التصرف في ماله، لا يصح لأحد، يعني يجي الشارع يقول لا يصح لأن يأتي شخص ويمنع أحد في التصرف في ماله، فإن الناس مسلطون على أموالهم. وهذه القضية بهالمعنى قد وردت فيها بعض النصوص يعني وبعض الأدلة.
كل النصوص خاصة لكن دليل عام مثل هذا يعني يريد أن يستسلم
لكي ينفي هذا. شنو المعنى يعني؟ يا الشارع يقول عندي قاعدة عامة في مثل هالموارد، فيأتي فيقول الأصل في المالك أنه تصرفاته نافذة لا يحتاج فيها إلى إذن أحد، فهو غير محجور عليه في التصرف. فلو شككنا أنه الزوجة هل تحتاج إلى إذن الزوج أو لا، الصبي المميز هل يحتاج إلى إذن الولي أو لا، هناك موارد عديدة قابلة للشك في بلي في مثل هالموارد، فحينئذ يأتي الشارع كقاعدة عامة ويقول الناس المالك بما هو مالك هو مسلط على ماله إلا أن يأتي دليل خاص على الخلاف. فهذا قانون عام يعني يترقب أن الشارع يبينه، فبينه في هذا الدليل وهو أن الإنسان مطلق من جهة ماله فلا يحتاج إلى إذن أحد. فإذن الحديث في مقام استقلال المالك في التصرفات في دائرة الشارع، فليس هو مشرع لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. الناس مسلطون على أموالهم ليس في صدد بيان التشريع في الشبهة الحكمية من ناحية الكم أو من ناحية الكيف، بل هو غاية ما يريد أن يقول أن المالك مستقل لا يحتاج إلى إذن أحد في أي تصرفات، في التصرفات المشروعة بحسب نظري أنا المشرع بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف. فلا يصح التمسك بالحديث عند الشك لا في الكيف ولا في الكم كالأمور المستحدثة. وهذا ما اختاره الآخوند في البل في حاشيته على المكاسب، وارتضاه السيد الخوئي أعلى الله مقامه. والسيد الخوئي قال أن الظاهر أن الحديث ليس في مقام التشريع، ليس في مقام بيان أن الإنسان المالك له أن يتصرف في ماله كيفما اتفق لا كمن ولا كيفا، فإن الحديث بحسب المرتكزات غير يعني ليس في مقام بيان التشريعات، وإن التشريع بيد الشارع غايته أنه الإنسان أنا الشارع أقول أن هذا المكلف غير محجور عليه في التصرف. ولهذا يقول لو شككنا في أكل لحم الأرنب، سيد خوي جابت نقول بس إحنا مو محل بحث التفصيلي، لو جك المكلف في أكل لحم الأرنب فهل يتمسك بالناس مسلطون على أموالهم؟ لأن هذا شك في شنو؟ في التصرف من حيث الكم، لأن التصرفات إما حسية خارجية إما اعتبارية. الآن شككنا هذا لحم الأرنب هو مالك له، هل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز له أن يأكله؟ فهل يأتي شخص ويقول الناس مسلطون على أموالهم حين لدعوى أن مقتضى السلطنة له أن يتصرف كل تصرف خارجي واعتباري؟ فهذا مما لا يقول به أحد ولا يحتمله، وهذا منبه على أن الحديث لا نظر له إلى تشريع السلطنة من حيث الكم فضلا عن الكيف. وذكر نقود عديدة وجاب إشكالات عديدة تعرض لها مفصلا في المصباح، مصباح الفقهاء، وتعرض لها أيضا هنا في هامش، بل في هامش هدى الطاء الطالب. وعلى كل حال نحن نقول هكذا: لا يصح التمسك بالحديث إلا إذا أحرزنا ظهور الحديث، يعني في بحثنا، في أنه في مقام تشريع السلطنة بلحاظ الكيف، وهذا غير محرز، إما لاحتمال أنه ناظر للكم فقط كما يرى جمع من الأعلام، أو أنه لا في ليس في مقام تشريع لا الكيف ولا الكم، بل غاية ما يدل عليه نفي المحجورية والإذن والسلطنة بمعنى إطلاق العنان في التصرف في المال، ولا علاقة له بالبحث، ولا فلا علاقة له بالبحث عند الشك من حيث الكيفية. فإن قلنا أن الحديث مجمل فيسقط عن الاستدلال، إن استظهرنا أحد الاحتمالات الثلاثة فبها ونعمات، ولكن دعوى الاستدلال بها بعيد جدا يعني في إثبات السلطنة من حيث الكم ومن حيث الكيف. ها، ولهذا الشيخ الأعظم حيث أنه اختار أن الحديث إنما هو في مقام بيان الكيف دون الكم، بل أنه صار في مقام الكم دون الكيف ولا علاقة له بكيفية الأسباب، فحينئذ لم يصحح التمسك بحديث أصل السلطنة. هذا خلاصة الكلام في هذا الحديث، والتفصيلات والتحقيقات أكثر في محل آخر. قال: وأما قوله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى. ما هو المدعى؟ أن المعاطاة تفيد الملكية، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، يعني أي جهة؟ جهة شنو سميناها احنا؟ جهة الكم، أنواع السلطنة. فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. إذا شككنا في نوع معين كالعقد المستحدث كالتأمين، أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حق كالبيع عرفا ماضية، لكن كيف يحقق البيع؟ بالإشارة، بالكتابة، بالملامسة، بالمنابذة، بالحصاد، بالمعاطات، باللحن ذو الصيغة، بالتعليق، هي كلها كيفيات. خب، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص، تمليك العين بالعوض، هل يحصل بمجرد التعاطي مع القاصد؟ مع القاصد إلى شنو؟ قصد إلى القاصد، إلى قصد التمليك مجرد عن اللفظ، أم لا بد من القول الدال عليه؟ فلا يصح، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، سببية بعموم تسلط الناس على أموالهم. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجي من شروط أص الصيغة، لأنه مناظر إلى الكيفية. فلو شككنا في صيغة معينة، صيغة ملحونة أو صيغة مثلا كناية، فهل يصح التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم شرطية صيغة معينة؟ لا يصح التمسك بهذا الحديث. ثم قال: إذن حديث السلطنة سقط عن الاستدلال، وكيف كان؟ ففي الآيتين آيتين بل أحل الله وتجر عن تراض مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال يأتي إن شاء الله الإشكال على التمسك بالآيتين. خب، السيرة بينا الإشكال فيها، انتهينا، فقط الآيتين يأتي الكلام عنها غدا. وصلى الله على محمد وآله.